أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في نوم الجنب، فقسم الفقهاء نومه بالنومة الأولى والنومة الثانية والنومة الثالثة وما بعدها. في النومة الأولى قالوا بجواز النوم تكليفا ووضعا إذا كان يحتمل أنه يستيقظ من النوم قبل طلوع الفجر، وبعضهم خص جواز النوم بما إذا كان معتاد الانتباه. في النومة الثانية قالوا بجواز، قال جمع من الفقهاء بجواز النومة الثانية، ولكن إذا اتفق أنه استمر في النومة الثانية إلى طلوع الفجر يجب عليه القضاء، ولكن كثير من الفقهاء قالوا بحرمة النومة الثانية حتى لو كان واثقا بأنه سوف يستيقظ من النوم. قالوا ألم يكفك النومة الأولى؟ لماذا تنام النومة الثانية؟ فالمحقق الحلي في مختصر النافع يقول من المحرمات على الصائم البغاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ومعاودة النوم جنبا، يعني العود إلى النوم، يعني النومة الثانية حرام تكليفي على الذي يريد أن يصوم في شهر رمضان. وهكذا نقل عن الشهيد الثاني في المسالك أنه قال النومة الثانية حرام وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه. المحقق القمي نقل ذلك في كتاب غنائم الأيام وأشكل عليه، قال ما عندنا دليل على حرمة النومة الثانية إذا كان واثقا بأنه سوف يستيقظ من النوم ويغتسل. ولعله استفيد حرمة النومة الثانية من قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار في النومة الثانية يقضي عقوبة. ومورده غير المتعمد، لأن هذه الصحيحة فصلت بين النومة الأولى والنومة الثانية. في النومة الأولى قال ليس عليه شيء، في النومة الثانية قال يقضي عقوبة، فالمورد غير المتعمد، وإلا فالمتعمد لا يجوز له حتى النومة الأولى. ولكن العقوبة ظاهرها العقوبة الدنيوية، مثل ما ورد في من صلى في ثوب النجس نسيانا أنه يعيد صلاته عقوبة لنسيانه كي يهتم بالشيء، فهذه العقوبة لا تساوق الحرمة، فلا دليل على حرمة النومة الثانية إذا كان واثقا بالانتباه. أما إذا كان شاكا فأشكلنا في جواز ذلك حتى في النومة الأولى، لأننا قلنا مقتضى استصحاب بقاء النوم النومة الأولى قيام الحج أو فقل استصاب عدم اغتساله إذا نام في النومة الأولى استصاب عدم اغتساله كاستصحاب استقبالي حجة على أنه لا يغتسل، فهو ينام مع قيام الحجة على أنه لا يغتسل. بل نضيف إلى ذلك أن مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاغتسال قبل النومة الأولى إذا كان يحتمل أنه لو نام لم يستيقظ قبل طلوع الفجر، لأن حال الصوم في ليلة رمضان كالصلاة بعد دخول وقتها، وجوب الصوم يكون فعليا إما بحلول شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه كما عليه السيد الخوي، أو لا أقل من أن وجوب صوم رمضان يكون فعليا في كل ليلة. هذه الليلة إذا دخل الليل يصير وجوب صوم غده فعليا، وإذا صار فعليا فيقال بأنك يجب عليك إحراز امتثالك لصوم غد، كما أنه لو أراد أن ينام بعد أذان الصبح برجاء أنه ينام ربع ساعة ويقوم يصلي صلاة الصبح، قلنا بأنه لا يجوز ذلك ولا نحتاج إلى استصحاب استقبالي، لا نحتاج إلى أن نستصف أنه لا يقوم من النوم، لا، قاعدة الاشتغال التي هي قاعدة عقلية أو عقلائية تحكم علينا بأنه ما دمنا نحرز التكليف لا بد أن نحرز امتثال التكليف. خرج منه خرج من الصدع المتعمد، ما يخالف أنا أذكر هذا الإشكال، ولأجل ذلك ذكر السيد الزنجاني أن من يحتمل في النومة الأولى أنه سوف يبقى نائما إلى طلوع الفجر، واتفق أنه بقي نائما إلى طلوع الفجر، فصومه باطل يجب عليه القضاء، لكن موضوع الكفارة هو المتعمد، وهذا لا يثبت بالاستصحاب، استصحاب عدم استيقاظه من النومة الأولى لا يثبت أنه تعمد البقاء على الجنابة، وموضوع الكفارة هو المتعمد في البقاء على الجنابة، الاستصحاب لا يثبت ذلك، هكذا يقول السيد الزنجاني، ولكن موضوع بطلان الصوم هو البقاء على الجنابة بلا عذر. هذا ما ذكره السيد الزنجاني. ولكن هنا إشكال، يقال بأننا إذا فسرنا المتعمد بمن ارتكب عملا مع قيام الحجة على أنه معنون بعنوان حرام كما فسرنا المتعمد بذلك، فيثبت الكفارة أيضا لأنه كان ملتفتا إلى جريان الاستصحاب الاستقبالي، كان ملتفتا إلى أنه لو نام فيجري استصحاب بقائه في النوم أو فقل استصحاب عدم اغتساله، علمه الفقهاء ذلك مثل السيد الخوئي مثلا ذكر في بحث الاستدلال ذلك. فهو لم يغتسل مع قيام الحجة على أنه لا يغتسل، فهو متعمد. إذا قلنا بذلك فكما يبطل صومه إذا بقي نائما في النومة الأولى تجب عليه كفارة أيضا لأنه متعمد. وإذا قلنا بأن المتعمد هو من كان عالما عامدا، ليس المراد من العالم العامد من كان داعيه عدم الاغتسال، لا، وإن كان داعيه هو تعب تعبان يريد ينام ويعلم بأن نومه سوف يؤدي إلى عدم الاغتسال، هذا عالم عامد. إن قلنا بأن المتعمد هو هذا الشخص الذي هو ينام وهو يعلم بأنه سوف لا ينتبه من النوم قبل طلوع الفجر، فقد يقال بأن المستفاد من الروايات أن المفطر نفس البقاء على الجنابة متعمدا، يعني موضوع المفطر وموضوع الكفارة شيء واحد يختلف عن سائر المفطرات. مثلا الأكل مفطر للصوم، وإن لم يكن متعمدا في الأكل في شهر رمضان في نهار شهر رمضان، تخيل أن الفجر لم يطلع بعد فأكل شيئا، أو تخيل غروب الشمس فأكل شيئا ثم تبين أنه أكل في نهار شهر رمضان، صومه باطل كما ورد في موثقة سماع ببالي عليه القضاء لأنه أكل متعمدا، يعني أكل لا خطأ ولا نسيانا، ملتفت إلى أنه يأكل، وإن لم يكن ملتفتا إلى أن هذه الساعة من ساعات نهار شهر رمضان، يتخيل أنه في الليلة السابقة أو في الليلة اللاحقة، ولكن لا يجب عليه الكفارة، لا يجب عليه الكفارة، لأن المتعمد الذي هو موضوع لوجوب الكفارة لا يشمل الجاهل، ولو كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بأن الآن نهار شهر رمضان. ولكن في البقاء على الجنابة متعمدا المفروض أنه بانقلاب النسبة، هكذا قالوا. السيد الخويف قسم الروايات إلى ثلاث طوائف، الطائفة الثانية دلت على أن من نام متعمدا حتى أصبح يعتق رقبة أو يصوم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا. في هذه الطائفة جمع السيد الخوئي بين الطائفتين المتعارضتين، الطائفة الأولى كانت تدل على عدم بطلان الصوم بالنوم، والطائفة الثانية كانت تدل على بطلان الصوم بالنوم، الطائفة الثانية دلت على أن من تعمد البقاء على الجنابة تعمد النوم حتى أصبح فعليه الكفارة. وبهذا جمع بين الطائفتين الأوليين، يعني موضوع وجوب القضاء أيضا يصير المتعمد كما أنه الموضوع للكفارة. فإذا قد يقال بأن تفصيل السيد الزنجاني في من لم يكن واثقا بأنه يستيقظ من النومة الأولى بين بطلان الصوم ووجوب القضاء عليه وبين ثبوت الكفارة، حيث حكم ببطلان الصوم ووجوب الكفارة بمقتضى قاعدة الاشتغال، ولكن حكم بعدم ثبوت الكفارة بمقتضى أنه ليس متعمدا لعله في غير محله. فالمهم أن نثبت أنه متعمد على أي تقليل بعد جريان الاستصحاب الاستقبالي، كما لو قامت أمارة شرعية، قامت أمارة شرعية على أنه إذا لم يغتسل بهذا الماء فسوف لا يجد ماء آخر، قامت أمارة شرعية على أنه إذا لم يغتسل الآن سوف لا يتمكن من الاغتسال بعد ذلك، قامت أمارة شرعية على أنه إذا نام لا يستيقظ من نومه، أفرض ولم يحصل لهذا المكلف علم وجداني، مجرد حجة شرعية أو حجة عقلائية على أنه لا يوفق للاغتسال، أما تقولون بأن هذا متعمد؟ قال الاستصحاب كالأمارة في إثبات مؤداه، وإن لم يكن لوازم الاستصحاب حجة لكن مؤدى الاستصحاب وهو أنك لا توفق للاغتسال هذا يثبت بالاستصحاب. خب، السيد الخوئي فصل، السيد الخوئي فصل بين نومات الجنوب، في النومة الأولى قال حتى لو لم يكن واثقا بالانتباه، ما دام ليس عالما بعدم الانتباه فلا يبطل الصوم، في النومة الثانية قال يبطل الصوم حتى لو كان واثقا بالانتباه ولكنه اتفق أنه لم ينتبه من نومه ولكن لا كفارة عليه، في النومة الثالثة قال بمثل ما قاله في النومة الثانية، خلافا للمشهور حيث قالوا بأنه في النومة الثالثة مضافا إلى بطلان الصوم تثبت الكفارة. خب، أما في النومة الأولى أجرى السيد الخوئي كبرى انقلاب النسبة، قال هناك ثلاث طوائف، السيد الخوئي أخطأ في شيء، ذكر موثق السماعة هنا، صحيحة عيس ذكر هنا في جملة تلك الطوائف الدال على أنه لا يبطل صومه، أي ذكر صحيحة عيس في ضمن الطائفة الأولى النافية لبطلان الصوم، ولكن الصحيح أن هذه الصحيحة لا تدل إلا على جواز النوم قبل الاغتسال، لاحظوا الرجل يجنب، الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال لا بأس، ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس، شنو علاقة بأنه أصبح جنبا؟ كان يحتمل أن من يحتلم ثم يستيقظ ثم ينام فهذه نومة ثانية حسب الذي ذكره جمع من الأعلام، النومة الثانية في المحتلم نوم بعد استيقاظه من نومة الاحتلام، النومة التي تكون بعد استيقاظه من نومة الاحتلام هي النومة الثانية عند جماعة من الفقهاء، فعيس سأل الإمام هل يجوز له أن ينام؟ شلون؟ قال بعضهم كالشهيد الثاني في المسالك أنه لا يجوز، لا يجوز أن في النومة الثانية. هذه الصحيحة تقول لا بأس، لا بأس أن ينام، أما أنه إذا نام ولم يستيقظ إلى أن يطلع الفجر يبطل صومه أو لا يبطل صومه، هذا بحث آخر. بالنسبة إلى الروايتين اللتين استدل بهما على التفصيل بين المتعمد وغير المتعمد، وجعل الطائفة الثالثة سببا لانقلاب النسبة بين الطائفتين الأوليين، السيد الزنجاني عنده نكتة لطيفة لا بأس بالإشارة إليها. يقول السيد الزنجاني: السيد الخوي تمسك بصحيحة الحلبي رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال عليه الكفار. السيد الخوي قال: شوف، في المتعمد هذه الصحيحة دلت على ثبوت الكفارة وبطلان الصوم، فنخصص الطائفة الأولى الدالة على أنه إذا نام حتى أصبح فليس عليه قضاء، نحملها على غير المتعمد ونخرج المتعمد عن الطائفة الأولى. يقول السيد الزنجاني: هذه الصحيحة لا تصلح لانقلاب النسبة، فكان ينبغي أن تتمسك بصحيحة أخرى. أقرأ الصحيحة الأخرى حتى تشوفوا الفرق بينهما. صحيحة البزنطي: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاء. يقول السيد الزنجاني: شوفوا الفرق بين الصحيحتين. في صحيحة الحلبي قال: ثم نام متعمدا حتى أصبح. في صحيحة البزنطي قال: ثم ينام حتى يصبح متعمدا. فرق بين أن يقول نام متعمدا حتى أصبح، وبين أن يقول نام حتى يصبح متعمدا. في صحيحة الحلبي قال: نام متعمدا، يعني لم يغلبه النوم، لم يغلبه النوم، نام متعمدا حتى أصبح، لا أنه كان متعمدا في نومه المستمر إلى الصباح، حدوث النوم كان عمديا. رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، أي نام باختياره وتعمده، لم يغلبه النوم.
لا، كان مخرجا
نام متعمدا أي نومه كان عمديا، بينما أنه في صحيحة البزنطي كان نومه حتى يصبح عمديا. التعمد تارة يكون في إحداث النوم، وهذا النوم الذي تعمد في إحداثه استمر إلى طلوع الفجر ولو لم يكن قاصدا لأن يستمر نومه إلى طلوع الفجر. بينما أنه في صحيحة البزنطي لا، يقول ثم ينام حتى يصبح متعمدا، يعني من الأول ينام وهو قاصد لأن ينام حتى يصبح. هذه نكتة لطيفة لا بأس بها، لكن الإنصاف أن قوله في صحيحة الحلبي رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهل ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، ظاهر في أنه نام متعمدا حتى أصبح، يعني كان متعمدا في نومه حتى يصبح، لا أنه نام متعمدا في قبال من غلب عليه النوم، ولكنه اتفق أن لم يستيقظ، ولعله كان بناؤه أن يستيقظ، نام متعمدا ولكن كان بناؤه أن يستيقظ، لكنه غلب، لكنه لم يوفق لأن يستيقظ من النوم. هذا خلاف الظاهر. نعم لو كان ما يقوله السيد الزنجاني ما يستظهره من صحيحة الحلبي ظاهرا منه أو محتملا، ظاهرا من الصحيحة أو محتملا فيها، لم تصلح لانقلاب النسبة، بل صارت بنفسها من الطائفة الثانية المطلقة الدالة على بطلان الصوم بالنوم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أقول في صحيحة الحلبي المترتب على الصحيحة هو الكفارة، ومن البعيد جدا أن نقول بأن من تعمد النوم ولكن كان عالما بأنه سوف يستيقظ من نومه قبل طلوع الفجر لكن اتفق أنه لم يوفق لذلك فعليه الكفار، هذا بعيد جدا، ولا يقول أحد بذلك في النومة الأولى. على أي حال، هناك إشكال آخر في صحيحة الحلبي أقولها، أقول هذا الإشكال، المنقول في كثير من النسخ رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله، أو، لكن هناك نسخة مذكور فيها هكذا: الرجل يحتلم أقرأ الرواية صحيحة الحديث، رجل احتلم أول الليل وأصاب من أهله، وأصاب من أهله. هكذا نقل عن بعض النسخ المصححة والمعتبرة، يعني جمع بين الاحتلام وبين الجماع، ولعل فيه خصوصية كما قد يقال بذلك، وسيأتي الكلام فيه. على أي حال، بالنسبة إلى النومة الثانية، اتضح أن الدليل على بطلان الصوم هو صحيحة معاوية بن عمار يقضي صومه عقوبة. وهناك رواية اختلف في متنها، وهي صحيحة ابن أبي يعفور. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: يتم صومه أو يتم يومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له. يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. في نقل من لا يحضره الفقيه ورد هكذا: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. السيد الخوئي قال: الصدوق أضبط، فإنه يقال في حق الشيخ الطوسي أنه كثير الخطاء. ينقل عن صاحب الحدائق أنه ما من ورقة من التهذيب إلا وفيها خطاء. يقول السيد الخوي: لا، هذا إجحاف في حق الشيخ الطوسي، لكن نحن نقبل بأن الصدوق أضبط ويوجد أخطاء في التهذيب أكثر مما يوجد في الفقيه. يقول السيد الخوئي: لا يبعد أن يكون الترجيح مع الفقيه، فإنه أضبط لكثرة ما في التهذيب والاستبصار من الاشتباه الناشئ من الاستعجال في التأليف، حتى ادعى صاحب الحدائق أنه قلما توجد رواية خالية عن الخلل سندا أو متنا، وهذه مبالغة منه واضحة، فإن روايات الشيخ المطابقة مع الكافي وغيره من المصادر كثيرة جدا. نعم، اشتباهاته غير عزيزة، يعني كثيرة، ومن ثم كان الفقيه أضبط، والنفس إليه لدى الدوران أركن، وإن كان ذلك لا يفيد الجزم بل غاية الظن، فعدل عن ترجيح نسخة الصدوق، ولكنه من يرى أن أضبطية الصدوق تفيد في مجال الترجيح فقد يقال بأن نسخة الصدوق أرجح. نتأمل أولا ما هو الفارق بينهما، نتيجة الاختلاط بين نقل التهذيب والاستبصار ونقل الفقيه ما هي، ثم نرى أنه هل يمكن اختيار نسخة التهذيب والاستبصار أو نسخة الصدوق أم لا، نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.